أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرابعة: لو جنى العبد خطأً لم تمنع جنايته من بيعه، لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بها. هذه المسألة واضحة، فإن العبد إذا جنى جناية خطئية هذه الجناية لا تمنع من بيعه، فيمكن للمولى أن يبيعه بعد أن جنى هذه الجناية، وكونه قد جنى هذه الجناية لا يمنع من ماذا؟ من بيعه. لم تمنع جنايته من بيعه، سواء كانت هذه الجناية بالقتل أو بالجرح أو لما هو دون ذلك. خب، ليش يعلل؟ يقول لأنه طبعا لا تخلو عن خطأ، لو جنى العبد خطأ، لأنه فيه الكلام عن العمد. يعلل يقول لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بهذه الجناية، لم يخرج عن ملك مولاه، كان مملوكا للمولى والآن لا زال مملوكا للمولى. خب، هذه الجناية لا يترتب عليها أثر يا شيخنا الشيخ حسين؟ نعم يترتب. خب، ما هو الأثر؟ الأثر أنه لا بد من دفع الفدية أو الأرش بتعبير أدق، إلى من؟ إلى أولياء المقتول إن كان هناك قاتل. يقول: والتخيير في فكه للمولى، فإنه بهذه الجناية صار مرتهنا لأصحاب الدم، فإن شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته. المولى يمكنه أن يفك العبد بأقل الأمرين، ننظر أي قيمة هي الأقل، قيمة العبد أم قيمة الجناية؟ أرش الجناية، أرش الجناية أو قيمة العبد؟ قد تكون قيمة العبد أعلى بكثير، الدية دية الحر 1000 دينار، وقيمة هذا العبد 10,000 دينار، قد تكون هكذا. يقول: فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته. والعلة في ذلك أن أولياء الدم لا يستحقون أكثر من ماذا؟ أكثر من أرش الجناية، لا يستحقون أكثر منها على في كل التقادير، لأنه إنما جنى بهذا المقدار. واضح؟ قطع اليد أو قتل النفس خطأين بهذا المقدار، مقدار 500 دينار أو 1000 دينار مثلا، لا يعطى 1500 أخو، لا وجه لإعطائهم أكثر من أرش الجناية. وأما إعطائهم أقل من أرش الجناية فيما لو كانت قيمة العبد أقل من ذلك، كما لو كانت قيمة العبد 300 دينار، فيمكنني أن أعطيهم عبدي أو قيمة عبدي، يمكنني أن أعطيهم قيمة العبد. ليش يمكن أن أعطيهم قيمة العبد؟ لأن العبد لا يجني على أكثر من قيمته. واضح؟ فقرر في محله بأن العبد جنايته في رقبته، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة. فإن العبد لا يلزم المولى بأكثر من قيمته، إذا أكثر من قيمته يعني إذا جنى العبد الجناية تستوعب الرقبة، لا أغرم أكثر من قيمة الرقبة. عندي عبد ذهب إلى السوق وقتل 100 شخص، خب أنا ما هو ذنبي لكي أدفع أكثر من قيمة العبد؟ أقصى ما يعني أعلى حد لغرامة المولى هو رقبة عبده، لا يغرم أعلى منها في كل الأحوال. واضح؟ لا يغرم أعلى من رقبة عبده. وهذا دل عليه مماثل لا تسالم الفقهاء عليه، دلت عليه ايضا بعض النصوص مثل الرواية رقم 35477، الرواية قلنا 35477، يرويه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين سلام الله عليه. الشيخ الصدوق يروي عدة روايات بعنوان وقضى أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول قضى أمير المؤمنين في مكاتب قتل، إلى أن قال بعد ذلك العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا، أو لا يغرم أهله، إذا قلنا لا يغرم أهله يفر مبني المجهول، على أي حال وراء نفسه شيئا يعني لا يغرم أصحاب العبد أعلى من قيمة العبد، واضح. والسند كما هو واضح سند صحيح، فإن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يروي هذه الروايات عن محمد بن قيس البجلي عن الباقر سلام الله عليه، يرويها هكذا، يرويها عن والده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس البجلي، واضح. والرواية تامة السند. على أي حال يقول فإن شاء فكه بأقل الأمر من أرش الجناية وقيمته، وإن شاء دفعه إلى المجني عليه أولية ليستوفي من رقبته ذلك. وهذا قرر في محل أيضا في الديات، لأن المولى في القتل الخطئين مخير بين دفع القيمة قيمة العبد وبين دفع نفس العبد إليهم، والتخير هنا لنفس المولى. وإن شاء رفعه إلى المجني عليه أولية، إلى المجني عليه إذا كان المجني عليه حيا، كما لو جمع على شخص بما دون القاتل فكان المجني عليه حيا وكان كاملا هذا المجني عليه، متفقين؟ يعني لم يكن طفلان أو مجنونان. وأما إذا جنى على شخص بما فيه هلاكه فمات، فالمصير إلى من؟ إلى الولي. أو جنى على شخص بما هو دون القاتل لكن كان هذا الشخص طفلا صغيرا أو مجنونا، فإن المرجع أيضا إلى الولي. هذا قال إلى المجني عليه أو ولي، الترديد لهي الحيثيتين، حيثية أنه هل الجناية تستوعب الناس، واضح، أم لا تستوعب. وعلى فرض أنها لا تستوعب، إذا كانت لا تستوعب فالأمر إلى الولي، عفوا إلى الشخص، إلى نفس المجني عليه، بشرط أن يكون المجني عليه ماذا؟ كاملا يعني بالغا عاقلا إلى آخره، أو وليه ليستوفي من رقبته ذلك. فإذا باعه المولى، باع العبد، يقول فإذا باعه بعد الجناية، مو قال يصح البيع، قال يصح البيع وما قال، إذا باعه، يقول فإذا باعه بعد الجناية كان بيع العبد هنا بمثابة الالتزام من المولى بفداء الجناية. يقول فإذا باعه بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أصح القولين. إذن اعتبر أن بيع العبد بمثابة التزام من المولى بدفع الفداء، واضح، وهو أقل الأمرين من الجناية، من عرش الجناية ومن قيمة العبد، كان التزاما بالفداء على أصح القولين. إشارة إلى ماذا أصح القولين؟ إشارة إلى مخالفة الشيخ رحمة الله عليه، حيث ذهب في كتاب الخلاف إلى القول بعدم صحة البيع إلا إذا دفع المولى فدية العبد، واضح. ثم يقول ثم إن فداه، يعني إن دفع فديته فهو المخلوق، بعد أن باع قلنا هذا البيع صحيح وهو التزام بالفداء، إذا دفع الفداء التزام بمعنى تعهد منه بدفع الفداء بهذا المثابة، بمثابة التعهد والالتزام، وكأنه يقول أنا بالفعل لن أرفع العبد إليكم، وإنما ماذا سوى فيكم أقل الأمرين من قيمة العبد ومن عرش الجناية. خب إذا لم يدفع، خب تعرف أن يدفع بعد البيع، إن دفع دفع الفداء انحلت القضية. بلا شك
يعني ما نستطيع أن أيضا يكون
مخيرا كالسابق مخيرا بينا، يقول بيعه للعبد من هو تسليم العبد الآن غير مخيور له، لا يقدر على تسليم العبد إلى من؟ إلى المجني عليه. جيد، يبقى عندنا شنو الخيار الآخر، وهو دفع الفداء. هو هنا فوت احد الخيارين، مهما خيارين، اما الفداء او دفع العبد وتسليمه، احد الخيارين فوت الان.
يعني لا يستطيع ان يقول انا بعد وفي الامر المجني عليه، يقول له انت خذه مثلا، لا يكون له هذا الخيار.
كيف له هذا الخيار بعد؟ المفروض انه فوت المحل شيخنا. خب يقول كان التزاما، ثم الآن يقول إن دفع الفدية بعد ذلك، هو التزم الآن بدفع الفدية، وإن دفع الفدية حلت القضية، والمقصود قلنا بالفدية أقل الأمرين، إن دفعها حلت القضية، إذا لم يدفعها ما هو الحكم؟ يقول ثم إن فداه وإلا، يعني إن فداه فهو المطلوب، وإلا جاز للمجني عليه أوليه، أيضا يعني جاز للمجني عليه استرقاقه، استرقاق العبد، مع أنه في ملك الغير صار الآن العبد، فإذا استرقه فينفسخ البيع إن استوعبت قيمته، يعني إن استوعبت الجناية قيمة العبد، لأن حقه، حق المجني عليه أسبق. ولو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا، المشتري إن كان جاهلا بوجود هذا العيب في العبد، حيث أن حق الغير قد تعلق في العبد، واضح؟ هذا عيب الحب. ولو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا. ثم
القاعدة
أنه
ما حتى لو ما
دفع الفدية ما يجوز له استرقاق
العبد،
لا يقول الحق لم يسقط، حق الغير موجود، غاية ما هنالك داخل البائع مالك العبد التزم حينما باع العبد، كأنه التزم بأن يسترفع. جيد، يلزم لو لم يدفع الفدية هل يضيع حق الآخرين؟ يقول لا، حقهم كان موجودا في عين العبد، فهذا ماذا يسلطه على أن يسترقه، فباسترقاقه ينفسخ البيع. وياي شيخنا، خب
إذا قلنا أنه كان مخيران، لماذا نقول
أن
الحق متعلق في عين العبد؟ تعلم من طائرا بعد أن اشتراه هذا الرجل لا يحق له.
لا لا لا، اشتراه بهذا العيب، وهو عيب أنه متعلق، لذلك في هل بعد ذلك سيصرح أن هذا عيب يسلط المشتري حتى قبل أن يسترقه، بمجرد أن يعلم بالأمر يسلطه على الفسخ، وهي حتى دون ماذا؟ حتى بدون أن يفسخ المشتري بدون أن يسترقه المجني عليه، يعني حتى بدون الاسترقاق، نفس هذا الأمر عيب في العبد، لأن حق الغير متعلق فيه، وهذا الحق يجعله في معرض التلف. بيجينا هذا في الجناية العمدية بعد قليل بشكل أوضح. يقول ولو جنى عمدا، فالأقرب أنه أي البيع موقوف على رضا المجني عليه، موقوف على رضا المجني عليه، هذا فيما إذا كانت الجناية ماذا؟ بالقتل وكان المجني عليه او كان المجني عليه غير كامل، عفوا الموقوف على رضا المجني عليه فيما اذا كانت الجناية بما هو دون القتل وكان المجني عليه كاملا. او وليه، وهو خلاف المورد السابق، ما اذا كانت الجناية بالقتل او كان المجني عليه غير كامل. يقول لان التخيير، هذا تعليل، مو قال ولو جانا عمدا في الاقرب انه موقوف على رضا المجني عليه. ليش موقوف؟ يعلل، لان التخيير هذا التعليل بامرين بمقدمتين، يعني امرين لهذا الحكم. يقول لان التخيير في جناية العمد اليه وليس الى مالك العبد. شوف في الجناية الخطائية مالك العبد هو المخير ان يدفع نفس العبد او يدفع الارش، اما في الجناية العمدية فالتخيير الى من؟ الى المجني عليها وليه، لان التخيير في جناية العمد اليه. هذا اولا. وثانيا يقول وان لم يخرج عن ملك سيده، يقول نحن لا نقول انه خرج عن ملك سيده، لكن الخيار في الاسترقاق او اخذ الثمن الى المجني عليه. يقول وان لم يخرج عن ملك سيده، فبالثاني وهو عدم خروج عن ملك سيده يصح البيع، لانه المفروض انه باقٍ على ملك سيده فهو باع ما يملك. وبالاول وهو ان التخيير للمجني عليه اوليه، وبالاول يثبت التخيير فيضعف، يعني صار العبد متعلقا لحق الغير، فيضعف قول الشيخ لبطلان البيع فيه. الشيخ الطوسي رحمه الله عليه قال يبطل البيع، يقول فيضعف قول الشيخ ببطلان البيع فيه، او يضعف قول الشيخ ببطلان البيع فيه نظرا. هذه نظرا، هذا بيان لوجه ما ذهب اليه الشيخ. لماذا ذهب الشيخ الى بطلان البيع؟ لهذا الامر، نظرا الى تعلق حق المجني عليه قبله، قبل البيع تعلق حق المجني عليه بهذا العبد، مثلي فحيث تعلق فلا يصح للمالك ان يبيع. يقول نظرا الى تعلق حق المجني عليه قبله ورجوع الامر اليه، اي الى المجني عليه، فإن ذلك وجه التضعيف، بيان علة التضعيف هذه، فإن ذلك لا يقتضي البطلان. مو قال فيضعف قول الشيخ، ليش يضعف أو يضعف؟ لهذا التعليل، فإن ذلك يعني تعلق حق المجني عليه قبل البيع، فإن ذلك لا يقتضي البطلان، هذا ليس مقتضيا للبطلان أصلا، ولا يقصر عن بيع الفضولي. أعتبر بيع فضولي، باع ما لا يملك، هذا على يعني على سوء التقدير، مع أننا نقول هو باق على ملك سيده الأول، واضح؟ لكن أسوأ ما هنالك قول بيع الفضولي نحن نصححه، مع أنه بيع في غير ملكين، ولا يقصر عن بيع الفضولي. خب فاصلة. ثم إن أجاز البيع ورضي بفدائه للمال، المجني عليه أوليه أجاز البيع، مو قلنا أن المالك باع العبد، وقلنا أن صحة البيع موقوف على ماذا؟ على رضا المجني عليه. نقول هذا المجني عليه أوليه أجاز البيع ورضي بفداء العبد بالمال. خب يقول ثم إن أجاز البيع ورضي بفدائه بالمال وفكه المولى لزم البيع، الحلف قضية، صار البيع لازما والمولى يدفع ماذا؟ الفداء، وهو قيمة العبد أو الأرش. وإن قتله المجني عليه، يقول وإن قتله أو استرقه بطل، يعني المجني عليه قد يقبل بالبيع وقد لا، يقول أنا لا أقبل بالبيع بل أريد أن أقتص من العبد أو أسترق العبد، هو مخير وإن قتله أو استرقه بطل بطل البيع إذا اختار أن يقتل العبد أو أن يسترقه بطل البيع. ويتخير المشتري قبل استقرار حاله مع جهله للعيب المعرض للفوات، أي أن المشتري إذا كان جاهلا بالحال حينما اشترى العبد كان جاهلا بأنه قد قتل وأن حق الغير قد تعلق بهذا العبد. خب ثم علم المشتري، الآن علم، خب بعد ساعة أو ساعتين المجني عليه سيقرر أنه يقتاض أو يسترق أو يمضي البيع أو إلى آخره. واضح؟ من الآن إلى ساعتين المجني عليه سيقرر. خلال هاتين الساعتين المشتري له الخيار، خلال هذه المدة المشتري له الخيار. ليش؟ لأنه اشترى عبدا فيه عيب. ما هو هذا العيب؟ خيار العيب هنا، ما هو هذا العيب؟ هذا العيب هو كونه في معرض التلف، كون العبد في معرض التلف، هذا العبد المباع في معرض الفوات والتلف، فهذا العيب يسلطه على الفاسق، يسلط المشتري على الفاسق. يقول ويتخير المشتري قبل استقرار حاله، يعني حال العبد مع جهله للعيب، مع جهله عفوا. ليش يتخير؟ للعيب المعرض للفوات. واضح؟ ثم يقول ولو كانت الجناية في غير النفس، جنى بما هو دون النفس دون القاتل، ولو كانت الجناية في غير النفس واستوفى، يعني جاء المجني عليه وقطع يد العبد اتفاقا، واستوفى فباقيه مبيع وللمشتري الخيار مع جهله. ليش؟ للتبعيض، فإنه إنما اشترى العبد كاملا مضافا إلى العيب سابقا. إذن للتبعيض، لأنه إنما اشترى العبد كاملا، أو وإن كان هذا أيضا يحتمل معنى آخر الكلام، يحتمل أن يكون المراد هكذا ولو كانت الجناية في غير النفس واستوفى، بحيث أنه استرق نصف العبد، مو قد يختار الاسترقاق والجناية لا تأتي على العبد كاملا وإنما تأتي على نصفه، فاسترق النصف مثلا، فحينئذ إنما سلم للمشتري نصف المبيع ولم يسلم له النصف الآخر. يقول وللمشتري الخيار مع جهله بالحال. ليش؟ للتبعيض، لأنه تبعضت عليه الصفقة، هو اشترى العبد كاملا ولم يسلم له إلا نصف العبد مضافا إلى العيب سابقا، حيث أنه في معرض التلف والفوات فهو نقص وعيب مجدي. فقبل أن يعمل المجني عليه خياره أيضا هو مسلط، المشتري مسلط على ماذا؟ على الفاسق بخيار العيب، لأن العبد في معرض ماذا؟ التلف أو النقصان. خوف. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الرابعة، وقد أسرعنا فيها لعدم كونها مورد ابتلاء في هذه العصور. الخامسة، يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفان قبل إيقاع عقد البيع. حتى يصح عقد البيع لابد من العلم بالثمن، العلم من الطرفين، من البائع والمشتري، لأن البائع هو الذي سيقبض الثمن، فلابد أن يعرف ما هو في قبال كتابه مثلا. أنا أريد أن أبيع الكتاب، لابد أن أعرف أبيع الكتاب في قبال ماذا. وكذلك المشتري الذي سيرفع الثمن لابد أن يعرف أنه سيرفع أنه سيأخذ الكتاب في قبال ماذا. واضح؟ إذن العلم بماذا؟ بالثمن، يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفان قبل ايقاع عقد البيع، وعليه فلا، هذا تطيع بعد، فلا يصح البيع بحكم احد المتعاقدين. يقول ابيعك الكتاب بما تحكم به الا قدره بحكم احد المتعاقدين او اجنبيا بما يحكم به زيد، ابيعك الكتاب خذه، اللي قرر زيد من ثمن اقبل به، او اجنبيا اتفاقان. اذا هذه المساله مورد اتفاق بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. يقول وان ورد في روايه شاذة جواز تحكيم المشتري، وإن ورد في رواية شاذة جواز تحكيم المشتري فيلزمه الحكم بالقيمة ما زاد بناء على هذه الرواية الشاذة، إلا أنها لا يعمل بها لأنها رواية شاذة. أي رواية تقصد أيها الشهيد الثاني؟ يقول أقصد بها الرواية الموجودة في الوسائل، الرواية 22758. هذه الرواية رواية صحيحة السند، يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، يرويها الشيخ الطوسي ويرويها أيضا الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس، ويرويها الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، يعني كليهما عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس. السند سند الشيخ الصدوق والكليني، والشيخ أيضا سند المعتبر، الرواية صحيحة السند بلا شك ولا ريب. خب يقول عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ساومت رجلا في الجزر، يبين ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، يعني على حكمي، ثم بعثت إليه بألف درهم، ألف درهم إماراتي يبين، فقلت هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها مني، يبين حصرات مبلغ أكبر. نعم، هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن. يقول أنا بعد شفت الجارية ولم أتمالك نفسي، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن. فقال، يعني الإمام سلام الله عليه، أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة. أنت استرد وديت ألف درهم والقيمة ألفي درهم، ابعث له بالألف الثانية، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له، فهو له، يعني الألف اللي وديتها هي بعد لا تسترجع منها شيء، هي له. قلت جعلت في ذاك إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها. قال ليس لك أن تردها، لأن الخيار في العيب في خيار الحيوان هنا يأتي، لكن إذا لم يمسكها هذا بعد مقرر في محله، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب من. على أي حال مورد الشاهد واضح أن الإمام كلام الله عليه صحح البيع، ما قال البيع فاسد، مع أن الثمن بحكم المشتري، واضح. فهذه الرواية يعبر عنها الشهير الثاني بأنها ماذا؟ رواية شاذة. يقول وإن ورد في رواية شاذة جواز تحكيم المشتري فيلزمه الحكم بالقيمة فما زاد، بالقيمة يعني بالقيمة السوقية فما زاد عنها، لا يحكم بما هو دون القيمة السوقية. هذا المفهوم من الرواية، وإن كان لا يقبل الشهير الثاني به لأنه يقول اتفاقا، وإنما هو قال هذا مفاد الرواية الشاذة وهي متروكة. وهذه الرواية ردها أكثر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، فقالوا أن علمها عند أهلها، ونحن لم نفهم المراد بهذه الرواية. وحملها صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه على إرادة القيمة السوقية، قال لا بأس نعمل بهذه الرواية، نعمل بهذه الرواية و نقول بصحة البيع على حكم المشتري، لكن المراد هنا أن تلحظ القيمة السوقية. وأما السيد الخوري رضوان الله تعالى عليه فقال لا بد من مناقشة الأمر أولا، ناقش القضية أول شيء من في أصل هذا الشرط، شرط معرفة الثمن. قال الدليل عليه هو قاعدة، هو الرواية المنقولة نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهذا يستلزم الغرر. إذا بعتك شيئا بدون أن نحدد الثمن وأحدنا الثمن على حكم البائع أو المشتري، هنا توجد جهالة للثمن، فهنا غرر، والنبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر. والسيد الخوي ناقش الرواية سندا، وناقشها دلالة في موارد أخرى غير هالموضع يعني، ولم يقبلها سندا أو دلالة، واضح. قال ويستدل أيضا على هذا الحكم وهو اشتراط معرفة قدر الثمن، يستدل عليه بماذا؟ بالإجماع. وعليكم السلام. الإجماع قائم على ماذا؟ إجماع المسلمين قائم على ضرورة معرفة الثمن لتصحيح البيع. وقال السيد الخوي بأنه من غير المعلوم أن الإجماع قائم على هذا دائما، وإنما هو قائم على ماذا؟ وإنما هو هذا الإجماع يعني قائم فيما إذا لم يعينا الثمن نهائيا، وأما إذا عيناه ولو بأن جعلاه على عهدة القيمة السوقية مثلا، فيقول لا نحرز قيام الإجماع حينئذ. لتسين للمسألة، الإجماع إذا كان الثمن مبهم تماما لا بأس به، أما إذا حلنا الثمن على القيمة السوقية فمن غير المحرز قيام الإجماع هنا. وهذا السيد الخوي بعد ذلك يقول أن هذا هو مفاد الرواية. يقول هذه الرواية طبعا بالنسبة للقيمة السوقية، يقول هذا لا نحرز صيام الإجماع على فساد البيع إذا علق الثمن على القيمة السوقية، مضافا إلى أنه لا غرر فيه، النبي إنما نهى عن بيع الغرر، وهذا لا غرر فيه إذا علقت الثمن على القيمة السوقية. اذهب إلى القيمة السوقية، واضح. في الواقع لا يوجد غرر هنا. وأما بالنسبة إلى الرواية، فالسيد رحمة الله عليه حملها على ما هو المتعارف، يقول أنت تركب الآن في السيارة أو لا تذهب إلى الدكان تشتري علبة من الدهن مثلا، علبة الدهن هذه قد لا تفعله كم القيمة، تقولها سجل، تقول لي سجلها على الحساب، عندك دفتر يسجل فيه المشتريات متعارف جدا على الحساب، فتذهب تأخذها وتمشي في ذهنك يعني المبلغ السوقي دينار، هذا المتعارف العلبة دينار، قد يزيدها يخلي دينار وخمسين فلس دينار ومئة فلس ينقصها، بس هي القيمة في حدود القيمة السوقية، لا تصعد عنها أو تنزل عنها، تبقى في حدود ماذا؟ القيمة السوقية، لأن القيمة السوقية فيها يعني ليست حدا فاصلا، بل فيها مقدار للزيادة ومقدار للنقيصة، وهذا عمر متعارف جدا. الان انت تروح الباسات تشتري كتاب، صاحب المكتبة لا يجر عنده الكتاب، يذهب الى المكتبة الاخرى ويأتي بالكتاب من غير ان يعني يشتريه منه بسعر معين، يأخذه ويكون هذا شراء بين اصحاب المكتبتين. هذا امر متعارف. ثم التكاتي، انت الان تتصل ويأتيك التكسي الى المنزل، تركب في التكسي بدون ان تتفق معه على قيمة معينة، على اجرة معينة، اجرة مو قيمة يعني، يكون تعبير دقيق، ويوديك الى المنطقة التي تريدها. اذا وصلت يقول لك ارفع 1000 تومان. هنا لم يقع تعاقد مسبق على الثمن دقيقين، وانما وقع تباني على ان الثمن الذي تطلبه هو بهذا المقدار، بمقدار 1000 يزيد قليلا او ينقص قليلا، لان هذا هو الاجرة المتعارفة. يقول الرواية محمولة على هذا الامر، وهو يقول سيدي يضرب هذا المثال، يقول تذهب الى السوق فتستأجر حمالا، فيقول تقول له كم تريد، يقول كيفك، تمام عبر السيد له كيفك، يقول كيفك مو بمعنى انه لو اعطيته نصف درهم يقبل كيف ما كان، بل المراد انه يحيل الامر على القيمة السوقية، ومن حقك ان تزيده ان اردت، يعني بشرط لا من جهة النقيصة ولا بشرط من جهة الزيادة. هذا هو المتفاهم، والعرف لا يفهم. لهذا لو اعطيته شيئا زهيدا جدا العرف يرى ان له حق الاعتراض. بس السين الاجرة 100 دينار وانت اعطيته 50 دينار او اقل، العرف يرى ان له حق الاعتراض. فالسيد الخوي رحمة الله عليه يرى ان الرواية محمولة على ما هو المتعارف، وان القرائن الحالية قائمة على ان هذا الشخص الذي باع الامان لا يريد في الواقع اقل من القيمة السوقية، لا بشرط من جهة الزيادة، لكن لا يريد اقل من القيمة السوقية، يعني بشرط لا من جهة النقيصة، وانما يخيره بينها، بين القيمة السوقية وبين ما هو اعلى منها. فالثمن هنا امر كلي جامع بين ثمن المثل وبين الزائد. اتضح المراد؟ وعليه يقول السيد الخوي لا نحتاج الى تأويل في الرواية ولا شيء، الرواية محمولة على هذا المعنى. لا بهذه الدقة لا، وان كان هنا علم بالثمن، ها علم لا لا علم بالجامع، يعني هنا الثمن هو الجامع بالمعنى الذي بيناه، امر كلي بين القيمة السوقية وبين ما هو اعلى منها. فمتى ما اعطيته القيمة السوقية تحقق الجامع، اعطيته اعلى تحقق الجامع ايضا. ومثل هذا الجهل بالثمن لا يضر. يقول فيلزمه الحكم بالقيمة فما زاد. نكمل العبارة، ولا بثمن مجهول القدر وان شوهد. ليش؟ لبقاء الجهالة. اقول لي شوف هذه السرة شفتها، هذه ثمن كتابك. اذا كان يعرف كم في هذه السرة تبها ونعمت، واما اذا لم يعرف تبقى الجهالة، مجرد المشاهدة لا ترفع الجهالة. يقول ولا بثمن مجهول القدر وان شوهد، مجرد المشاهدة لا يكفي لانه يبقى مجهولا بالنسبة للشخص، لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المنفي معها. فانه ان عن بيع الغرر يشمل هذا المورد، فيبقى الغرر حتى مع هذه المشاهدة. المنفي بهذا المعنى، نعم الغرر المنفي الذي نهي عنه. وثبوت الغرر المنفي معها خلافا للشيخ في الموزون، اي في الامور الموزونة، حيث ذهب الشيخ رحمة الله عليه الى انه يمكن ماذا؟ يمكن ان يكون الثمن مجهول القدر اذا شوهد، وكان المشترى من الامور الموزونة. وللمرتضى خلافا للشيخ في الموزون، وللمرتضى في مال السلم، حيث قال المرتضى انه يجوز في بيع السلم أن يكون الثمن مجهولا. وما هو بيع السلم يا شيخنا شيخ حسين؟ أن يسلم المثمن ويبقى الثمن في الذمة. ولابن الجنيد خلافا للشيخ وللمرتضى ولابن الجنيد في المجهول مطلقا سواء كان في السلم أو غيره في الموزون أو غيره. ولابن الجنيد في المجهول مطلقا إذا كان المبيع صبرة، يعني بشرط كون المبيع صبرة. ابن الجنيد قال مطلقا لا يشترط ماذا؟ العلم بالثمن إذا كان المبيع صبرتين مع اختلافهما جنسان، مجرد المجاهرة في حينئذ وإن لم يعرف الثمن على وجه الدقة. ولا مجهول الصفة كمئة درهم وإن كانت مجاهرة لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود. افترض راجع في البلد الدراهم الإسلامية والدراهم القيصرية والدراهم الكسروية مثلا، ثلاثة أو أربعة أنواع، مجرد أن تعرف أنها 100 درهم لا يكفي، بل لابد أن تعرف أنها من أي الدراهم أو من أي الدنانير. الآن تعرف أنت أن الدنانير قد يكون الدينار البحريني أو الكويتي أو التونسي أو العراقي، يختلف الثمن يختلف. ولا مجهول الصفة كمئة درهم وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفها، الوصف يعني أنها من أي الدراهم، الوصف الذي يرفع الجهالة يعني، مع تعدد النقد الموجود. ولا مجهول الجنس وإن علم قدره، أعرف أن البيع بمئة لكن المئة 100 درهم أو 100 دينار أو 100 دانق، يختلف الحكم. ليش؟ لتحقق الجهالة في الجميع. كل هذه الموارد التيها واحدة وهي أنه جهل بالثمن، والجهل لا نقبل به هنا. فلو باع كذلك كان فاسدا وإن اتصل به القبض ولا يكون كالمعاطات. ليس هذا كالمعاطات. ليش؟ لأن شرط المعاطات اجتماع شرائط صحة البيع سوى العقد الخاص. ملتكين؟ وهنا الشرائط لم تجتمع، فالجهل بالثمن يضره. فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه، يعني والحال أن البيع فاسد، مع ذلك المشتري قبض المبيع، كان مضمونا عليه، كان المبيع مضمونا على المشتري، أي أنه ضامن له إن تلف. ليش؟ لأن يعلل سبب الضمان، يقول لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس أي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. يقول لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالبيع الصحيح متى ما استلم المشتري المبيع صار ماذا؟ ضمانه على المشتري، أليس كذلك؟ فكذلك في البيع الفاسد، متى ما قبض المشتري المبيع فصار المبيع في عهدة المشتري وإن كان البيع فاسدا. ليش؟ لقاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس. فيرجع به وبزوائده متصلة ومنفصلة، يعني البائع يرجع ويطالب بالمبيع وبزوائده متصلة ومنفصلة، الزوائد إنما آت يعني متصلة ومنفصلة، وبمنافعه المستوفاة وغيرها على الأقوى، وقد تقدم الكلام في غير المستوفاة. ويضمنه إن تلف بقيمته يوم استلف على الأقوى، وإذا سلف المبيع أصلا سلفا تاما فالمشتري يضمن المبيع حينئذ للبائع إذا كان قيميا، ويضمنه بأي قيمة؟ يقول ويضمنه إن سلف بقيمته يوم السلف على الأقوى. ليش؟ لأنه يوم انتقال الضمان إلى القيمة كما أشرنا سابقا. ويضمنه إن تلف بقيمته يوم السلف على الأقوى، وقيل يوم القبض، اليوم الذي قبض فيه المبيع هو يوم القيمة، نشوف قيمته يوم القبض كم، 100 دينار، اذا يرضى 100 دينار. وقيل يوم القبض، وقيل كما ذهب اليه ابو الصلاح الحلبي، وقيل الاعلى منه اليه، الاعلى من يوم القبض الى يوم الثلاث. ننظر الى القيمة الاعلى، يوم القبض يوم السبت، ويوم الثلاث يوم الثلاثاء. القيمة الاعلى بين هذين اليومين ننظرها، وقيل الاعلى منه اليه. وهذا القول الاخير الذي نسبناه الى ابي الصلاح الحلبي حسن، وهو حسن ان كان التفاوت بسبب نقص في العين او زيادة، يعني العين نقصت او زادت فحصل تفاوت في القيمة لهذا السبب. اما اذا كان السبب في تفاوت القيمة شيء اخر وهو اختلاف القيمة السوقية، فالاول احسن اي ما ذكره الماتين، اما باختلاف السوق فالاول احسن، فالاول احسن لانه الضمان يبقى متعلق بنفس العين، ولا ينتقل الضمان من العين الى القيمة الا يوم ثلث العين. فلا معنى ان نحاسب المشتري على قيمة يوم امس مع ان الثلث حصل هذا اليوم، هو انما كان مخاطبا برد العين ليس الا. يقول فالاول احسن، ولو كان مثليا ضمنه بمثله. اذا كان الكلام عن عما اذا كان المبيع قيميا، واما اذا كان المبيع مثليا فيضمنه المشتري بمثله، فان تعذر وجود المثل مع انه مثلي الا انه تعذر وجود المثل، فان تعذر وجود المثل يعني فان تعذر فقيمته يوم الاعواز على الاقوى، اليوم الذي يثبت التعذر هنا يضمنه بالقيمة. ليش؟ لأنه أساسا كان مخاطبا بالمثل، والآن انتقل الخطاب من المثل إلى ماذا؟ إلى القيمة. فاللحاظ لحاظ هذا اليوم بل هذه اللحظة، فقيمته يوم الإعواز على الأقوى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الخامسة. المسألة الثالثة يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.